بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من سورة الجمعة، ثم تأتي بعدها سورة المنافقون. وسورة المنافقون هي على اسمها مقصودها التحذير من المنافقين وصفاتهم ودسائسهم. وهؤلاء المنافقون يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين، كما قال الله تعالى عنهم في هذه السورة: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوه. فتأمل إلى المناسبة، سورة الجمعة فيها اجتماع المسلمين على ذكر الله جل وعلا، ثم تأتي سورة المنافقون تحذر المسلمين من المنافقين الذين يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين. سورة الجمعة فيها اجتماع على ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا هو مقصود البعثة النبوية: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجاء التحذير من ما يخالف هذا، وهذا من صفات المنافقين أيضا، وهم ما نافقوا وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر إلا حبا في الدنيا، أرادوا أن تحفظ لهم أموالهم وأهليهم مع بقائهم على كفرهم، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فتأمل كيف جاء في هذه السورة التحذير من أن يفتتن الإنسان بأهله وماله وعلى حساب ذكر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله الذي تجتمعون عليه يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله فلا تلهكم الدنيا عنه. فهذه مناسبات لطيفة بين السورتين. وسورة المنافقون لها سبب نزول: بعد أن انتصر المسلمون في غزوة بني المصطلق، اجتمع الناس على ماء المريسيع، يعني بئر، فبسبب الزحام كسع رجل من المهاجرين أو غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، يعني ضربه على مؤخرته، هذا يحصل عند الزحام. فصاح الأنصار: يا للأنصار! فصاح المهاجري: يا للمهاجرين! فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونقل إليه، فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. تأمل، مع أن هذه ألقاب شريفة، المهاجرون والأنصار، الله مدحهم في القرآن، لكن إذا استخدمت هذه الألقاب على سبيل العصبية وكانت سببا في تفريق جماعة المسلمين، هذه من دعوى الجاهلية. فدين الإسلام ليس فيه حزبية، ليس فيه طائفية، نحن المسلمون اجتمعنا على الإسلام، ديننا واحد، ربنا واحد، قبلتنا واحدة، رسولنا واحد، منهجنا واحد. فمن شذ عن هذا الصراط المستقيم هو الذي يفرق جماعة المسلمين، من شذ عن السنة وما عليه سلف الأمة هذا الذي يفرق جماعة المسلمين. فهذا أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوى أهل الجاهلية، أو ما بال دعوى الجاهلية. رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع مثل هذا الكلام أراد أن يثير الفتنة، فقال: ما مثل المهاجرين ومثلنا إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك. يعني نحن كنا بالمدينة وعندنا القوة والعزة، وجاء المهاجرون وهم غرباء علينا، والآن يريدون أن يزاحموننا وينافسوننا حتى يقولون يا للمهاجرين. فمثلنا ومثلهم كما قال القائل: سم من كلبكم، جاءوا عندنا ونحن آويناهم وأطعمناهم، ثم يريدون أن يأخذوا عنا كل شيء. سم من كلبك يأكلك. ثم قال ابن سلول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لا تنفقوا على رسول الله وعلى من عند من الصحابة، ولا تقبلوهم في الأعمال أو في الزراعة أو كذا حتى يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشغلوا بالدنيا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والعياذ بالله، يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل رسول الله. كلمة فاجرة كبيرة، وهو منافق كافر في الباطن. من كان في المجلس الذي قال فيه ابن سلول هذا الكلام؟ زيد بن أرقم رضي الله عنه. فأخذ زيد هذه الكلمة وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتثبت، فدعا ابن سلول، لأنه كان يعامله على أنه مسلم في الظاهر. هؤلاء المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخالطون المسلمين، يحضرون جماعاتهم، يشاركونهم في الجهاد، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ استدعى ابن سلول ومن معه، فلما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن زيد بن أرقم يقول كذا وكذا، فحلفوا أيمانا مغلظة أنه ما قال هذا الكلام، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلفوا بالله. وكذب زيد بن أرقم، يقول: زيد أصابني من الحزن والغم ما لم يصبني في حياتي قط. فحتى قال له عمه يعاتبه: يعني لماذا قلت هذا؟ يعني ما دخلك في هذا الموضوع حتى جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبك؟ فسكت زيد، وإذا بالقرآن ينزل بهذه السورة. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا زيد بن أرقم وقال: يا زيد، لقد صدقك الله تعالى وتلا عليه هذه الآيات: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. السورة افتتحت بحقيقة النفاق، قالوا نشهد إنك لرسول الله. وهذا كلام صحيح، قال الله: والله يعلم إنك لرسوله. لكن هذه الشهادة ما خرجت من قلوب مؤمنة موقنة. قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا هو حقيقة النفاق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. مثل النفق، النفق يعني مثل السرب في الأرض، حفرة في الأرض، تحفر التراب وتذهب التراب الذي في باطن الأرض فيكون خواء، ويعني فهكذا ليس في قلوبهم إيمان، قلوبهم خاوية. سبحان الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهم يسترون نفاقهم بماذا؟ بالأيمان بالله، أيمان مغلظة. قال: اتخذوا أيمانهم جنة، لم يحلفون عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله ما قلنا هذا الكلام، والله إنا مؤمنون. اتخذوا أيمانهم، يعني حلفهم بالله، جنة. الجنة يعني السترة، السترة، جنة المحارب يعني الدرع. وكلمة جنة في اللغة تدل على الاستتار، مثل الجن مستورون عن الأعين، مثل الجنة. الجنة لماذا سميت جنة؟ لأن إذا دخلها الإنسان لا يرى بسبب كثرة أشجارها وأغصانها. فاتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترا، حتى يخفوا النفاق الذي في قلوبهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فصدوا ضعاف الإيمان عن سبيل الله، لأنهم يدخلون الشبهات في قلوب المؤمنين فيحلفون أمامهم أنهم من المسلمين، ثم يبدأون يتكلمون كلاما فيه تشكيك في الدين. كيف يقول محمد كذا وكذا؟ ممكن أن يكذبوا على الصحابة ويكذبوا على رسول الله بغرض تشكيك ضعاف الإيمان في دينهم، فصدوا عن سبيل الله بذلك. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذا من الأعمال القبيحة السيئة، إنهم ساء ما كانوا يعملون. قال ذلك، يعني الصد عن سبيل الله والنفاق الذي أقاموا عليه وحلفوا بالله لأجل ستر نفاقهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لماذا هؤلاء المنافقون يستمرون على نفاقهم ويصدون عن سبيل الله؟ قال ذلك بسبب أنهم آمنوا ثم كفروا. هذه أعظم المصائب، أن يعرف الإنسان الحق ويعرف الإيمان ثم يكفر والعياذ بالله. ذلك بأنهم آمنوا، وهم درجات في هذا، آمنوا على سبيل الشك ثم كفروا، يعني يمكن أول درجة من درجات الإيمان فيها شك ثم كفروا وأصروا على الكفر. وأيضا ذلك بأنهم آمنوا، دخلوا في الإيمان لكن ما أشربت قلوبهم حلاوة الإيمان، فعرفوا طريق الإيمان وأن الإيمان فيه عبادات، فيه صلاة، فيه صلاة فجر وصلاة عشاء وقيام من النوم، وفيه جهاد في سبيل الله، وفيه زكاة وإخراج المال. قالوا لا، ما نريد هذا الطريق. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في صحراء مظلمة. وهكذا الإنسان يريد أن يعرف طريق الحق، الطريق المستقيم في هذه الدنيا، فلما أضاءت ما حوله، يعني عرف الطريق، ما الذي حصل؟ ورأى أن الطريق فيه شيء من الصعوبة، فيه شيء من التكاليف، لكنها تنقلب إلى حلاوة لو أقبل الإنسان عليها. لكن هؤلاء لما نظروا إلى الطريق وفيه عبادات وتكاليف أعرضوا عنه، ولهذا قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وكما قال هنا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم كالطابع. وإذا كان على القلب طابع وختم فلا يصل إليه الإيمان، لا يصل إليه القرآن. قال فطبع على قلوبهم والعياذ بالله، ولهذا قال فهم لا يفقهون، لا يفهمون، كالدواب كالأنعام لا يفقهون. يسمعون الكلام، يسمعون آيات القرآن، لكن على القلب طابع والعياذ بالله. وهذا فيه تحذير شديد من الإعراض عن الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إياك أن ترد الحق أول مرة، تعرف أن هذا حرام فتصر على الحرام، ما تدري لعل الله يحول بينك وبين قلبك، تقول ما عليه أنا بعد ذلك أتوب إلى الله وأترك هذا الحرام، ما تدري لعله يحال بينك وبين قلبك فلا تستطيع أن تترك الحرام حتى تموت عليه والعياذ بالله. فاحذر من الإصرار على المعاصي، كما أن المنافقين أصروا على كفرهم فحيل بينهم وبين قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ليس معنى هذا أن الإنسان يكون مجبورا على الكفر، لا، لو صدقوا الله لا شرح صدورهم وطمأن قلوبهم بالإسلام، لكنهم لم يصدقوا مع الله. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لما وصف الله تعالى بواطنهم وصف لك ظواهرهم، لأن السورة سورة المنافقون تكشف لك عن المنافقين في بواطنهم وفي ظواهرهم. قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كما وصفهم حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: لا بأس بالقوم من طول ومن عرض، جسم البغال وأحلام العصافير. تجده قوي البنية جميلا وسيما، كما جاء في وصف سلول: كان رجلا جسيما فصيحا ذلق اللسان، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا، يصف الآن أقوالهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع وتصغي لقولهم. تكلم كلام معسول، كلام فيه حلف بالله وقال الله وقال رسول الله، ويزين كلامه، وكلامه يسلب العقول ببلاغته وحلاوة منطقه. لكن يتعجب إنسان يقول: كيف إذن الله يقول فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ويصفهم بهذه الصفة الجميلة في ظاهرهم؟ قال: لا، هذا الظاهر خواء لا قيمة له. قال: كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب لا تعي وليس فيها خير ولا إيمان. وهذا مثل معروف في التشبيه، إذا أردت أن تصف الإنسان بأنه خاوي الإيمان وليس عنده خير ولا إيمان، تقول: هذا كالخشبة، يعني كالجماد، ما يفهم ولا يعي. ثم تأمل كيف قال: كأنهم خشب مسندة. ما فائدة هذه الكلمة هنا؟ قال لك الخشبة ممكن أن ينتفع بها إذا كانت في باب، في سقف، ممكن، لكن إذا وضع الخشب هكذا مسندا معناه أن هذه خشبة لا خير فيها أبدا ولا فائدة منها. وهكذا هؤلاء المنافقون، كأنهم خشب مسند، يعني لا خير فيهم أبدا. ولهذا تأمل كيف يكون حالهم وحال قلوبهم، يحسبون كل صيحة عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب ريبة، لن يخفي نفاقه. يحسبون كل صيحة، يعني مثلا إذا نادى مناد بالجهاد، أو إذا نادى في العسكر من يخرج إلى سرية، أو حتى نادى مناد يريد أن ينشط ضالته، يظن أن هذا يعني سيفضح نفاقه الذي يسره. إذا بدأ يتكلم بكلام مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتلو آيات مباشرة، يخاف أن تكون هذه الآيات إيش؟ آيات تكشف نفاقه وتفضحه. يحسبون كل صيحة عليهم. انظر كيف يعيش المنافق والكاذب في قلق نفسي، يعني هكذا في كل وقت يظن أنه يمكن أن يكشف. لهذا قال: الكذب ريبة، لا تكذب، كن صادقا، لا تخفي في باطنك ما ليس على ظاهرك، تغش الناس، فهكذا تعيش في قلق ولن تسعد أبدا. يحسبون كل صيحة عليهم ثم حذرنا الله منهم قال: هم العدو. هذا أسلوب حصر، لأن تعريف الجزئين يفيد الحصر. هم ضمير وهو مبتدأ، والضمائر من المعارف، والعدو أيضا معرفة، وتعريف الجزئين، يعني إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين فهذا من أساليب الحصر، يعني هم العدو فقط. هذا من باب المبالغة، يعني لأن الأعداء كثيرون بالكفار وغيرهم، لكن يعني هذا هو العدو الحقيقي، لأنه يكيد من الداخل، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، دعا الله عليهم به المقاتلة، قال: قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون ويقلبون عن الإيمان وهم قد عرفوا الإيمان وعرفوا طريق الحق. فإذا نستفيد من هذا الإخوة الحذر من النفاق. والمسلم ما يقول: أنا الحمد لله مسلم وبعيد عن النفاق، ولماذا أخاف النفاق، أنا مسلم، ما يمكن أن أبطن الكفر وأظهر الإسلام أبدا. نقول: لا، أما سمعت ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويقول حسن البصري: في النفاق؟ قال: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. الذي يأمن النفاق على نفسه هذه من صفات المنافقين، ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: ما قابلت بين قولي وعملي إلا خفت أن أكون مكذبا، يعني منافقا. الحمد لله الله هدانا للإسلام والإيمان، لكن من النفاق العملي أن يظهر الإنسان الشيء ويبطن خلافه. يقوم يصلي يظهر أنه يصلي أمام الناس، لكن هو يريد السمعة، يريد الرياء. يقرأ القرآن يريد رياء، يتصدق يريد رياء ومدحا، هذا من النفاق. ويكذب، هذا نفاق. آية المنافق ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولهذا المسلم يخاف من هذا النفاق. ثم إذا كثر النفاق العملي دائما يظهر للناس شيئا ويريد سمعة ورياء ولا يريد وجه الله، فيخشى عليه أن يتسلل إليه النفاق. ثم اليوم وللأسف يوجد في زماننا أناس منافقون والعياذ بالله، وتعرفهم بسيماهم، تعرفهم بفلتات لسانهم، يطعن في شرائع الإسلام، يتكلم عن شرائع الإسلام ويستهزئ ببعض الأحكام الشرعية، يستهزئ بحجاب المرأة، ويصف الإسلام بأن دين فيه التزمت وفيه التضييق وفيه التشدد، ويظن أن الإسلام الصحيح هو بفهمه هو، وهكذا يتكلم بكلام، هذا كلام ما يخرج إلا من يعني قلب مريض يخشى عليه من النفاق. وأيضا من فوائد الآية أن يحذر الإنسان من تزيين ظاهره مع فساد باطنه. نعم، إن الله جميل حب الجمال، لكن ما يكون حال الإنسان أنه يهتم بظاهره فقط كما كان حال المنافقين: إذا رأيتم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، لكن ينسى باطنه. لا، المسلم يحرص أول ما يحرص على صلاح قلبه وباطنه، لأنه هو محل نظر الرب إليك، أما الظاهر محل نظر الخلق إليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. يعني الحياء والعي، يعني عي اللسان، ما يتكلم بكلام فصيح بليغ، قال هذه من شعب الإيمان. قال: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. الكلام الفاحش والبيان، كن يتكلم بكلام يسحر عقول الناس لكنه لا يريد بهذا وجه الله، يريد أن يحسن منطقه ليقال فلان خطيب وفلان متحدث وفلان كذا. فيحذر المسلم من أن يظهر خلاف ما يبطن. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الصدق مع الله هو النجاة. نسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بالإيمان، نعوذ بالله تعالى من النفاق، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من النفاق أكبره وأصغره جله ودقيقه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.